بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث في الحاجة لتشريع أحكام الحب والبغض في الله. هذا الأمر تحدثنا في مقدماته، في تحليله، في حقيقته، تحدثنا كثيرا. هنالك يعني خلينا نقول فكرة سمو اللي أرد أعبر عنها شبهة، أنه مقتضيات الحب والبغض في الله هي مقتضيات إيمانية، والمفروض أن المؤمنين هم تتم الحجة عليهم ويقوم البرهان لديهم بمعرفة الحقائق الموجبة للحب والبغض. فالموضوع هو هم طبيعي مرتبط بطبيعة الإنسان، فقد يخطر في البال أنه لماذا لابد أن يكون هنالك أحكام. هو يكفي، تكفي هذه الحقائق العظمى الاعتقادية الكبيرة التكوينية إذا وينضم إليها هذا التشجيع وبيان هذه الخصوصيات والآثار الطبيعية التي تترتب. وأنا أظن أن من يتوقف في وجود أحكام للحب والبغض في الله قد يكون هذه الفكرة هي تراوده، ويقول أنه المسائل السلوكية، حتى لو قلنا أنه المسائل النفسية الاختيارية هي قابلة للتكليف، وأن الحب والبغض في الله منها، وإذا هناك قابلة للتكليف، لكن قد يقال أنه أصلا لا حاجة للتكليف، ومن ثم يكتفى بالمبادئ الاعتقادية مع الآثار الطبيعية التي تترتب عليها وتوجب الحب والبغض، والتكاليف تنصب على الشأن السلوكي الجوارحي. هذا الأمر نحتاج من الآن أن نبحث عنه، لأنه إحنا هذه المقدمات، هذا اللي نذكر اليوم اللي هي آخر المقدمات إن شاء الله، والمقدمات السابقة هي لها أثر بالغ في إزاحة كثير من الشبهات في مقام الاستفادة من النصوص الشريفة التي تناولت وعالجت يعني قضية الحب والبغض في الله تعالى. تدرون الحاجة إلى التشريعات هذه بها كلام كثير، ربما يتناوله علم الكلام، وفي بعض الأحيان تترتب عليه كثير من المطالب الأصولية في أصول الفقه، أيضا هنالك حديث مثلا في مباحث الدليل العقلي إلى آخره، بعض الأمور ربما يتم تناولها بشكل أو بآخر كلاميا أو أصوليا. الآن إحنا نحاول أن نختصر الكلام بنقاط معينة محددة، وإن شاء الله نختم الحديث اليوم في هذا الموضوع ونوضح الأمور بشكل كامل، لأن أغلب الأمور هي في الحقيقة يعني أصول موضوعة ومفروغ عنها عند أهل العلم. فعندما نتكلم في هذا الموضوع نتكلم بمنطق أهل العلم اللي عندهم هذه المسلمات. نعم كل شيء يبقى بغموض، وهذا هو أيضا جزء من منطق أهل العلم، يبقى بغموض، يحتاج إلى استدلال، يصير عليه إشكال، أيضا إن شاء الله نعتني به ونهتم له ونستفيد منه. نختصر الكلام في ذلك بنقاط. واحد، كما أن فعل الحسن والخير يقتضي الحب، هذا مقتضي هو للحب، الحب السليم الصحيح، فإن ارتكاب الشر والقبيح يقتضي البغض، فقد جبلت النفوس على حب الخير وبغض الشر، ومن ذلك يتفرع حب فاعل الحسن وبغض مرتكب القبيح. عندما نبغض الظالم لأنه يرتكب الظلم القبيح، فهو من بغض الظلم نبغض الظالم، ومن حب العادل نحب العادل، وهكذا. ولا ريبة، هذه بديهيات، ولا ريبة أن الحسن مراتب والقبح مراتب، وأن منشأ الحب والبغض فيه اللي يصير ناشئ من الحسن والقبح، الحب والبغض الذي ينشأ من الحسن والقبح، لا ريب أن منشأ الحب والبغض فيه يتفاوت قوة وضعفا بحسب تلك المراتب. فإكرام السائل مثلا بتفاحة لمحض أنه اشتهاها عندما رآها، واحد ما عنده تفاح، ما عنده قدرة أن يشتري فاكهة، رأى تفاحة بيد شخص فاشتهاها فسألها طلبها من ذلك الشخص، هذا هم مات بطيبة نفس أعطاه التفاح. هذا أمر حسن، إحنا إذا شفنا هذا المشهد بالتأكيد تميل نفوسنا بحسب طبيعتها، تستحسن فعله، تحب فعله، وتحب الفاعل أيضا ولو بدرجة ما. فإكرام السائل بتفاحة لمحض أنه اشتهاها عندما رآها فعل حسن بمرتبة أدنى بكثير من حسن إنقاذ غريق استغاث بالناس وهو يكاد يهلك. من ينقذ الغريق ينال استحساننا ومحبتنا، فعلا ينال محبتنا بدرجة كبيرة، والشخص أيضا هو بشكل طبيعي يستوجب المحبة. كما أن إذا أردنا أن ننظر إلى القضية من زاوية أخرى، هذه مرتكزات إن شاء الله وجدانية واضحة، كما أن قبح سلب التفاحة من نفس ذلك السائل، وهذا السائل أخذ التفاحة منك وأنت طبت عنها نفسا وأكرمته بها، شخص سرقها منه أخذها منه، هذا المشهد قبيح جدا، يوجب الاستهجان ويوجب البغض لنفس الفعل، ويسري البغض أيضا بدرجة ما إلى الفاعل. كما أن قبح سلب التفاح من نفس ذلك السائل أدنى بكثير من قبح من أغرقه بعد أن أنقذه المنقذ، وهو أدنى بكثير ممن أغرقه وأغرق معه. إذا فرضنا بعد حالة بعد أقبح أن شخص جاء ظالم يبطش بالناس أغرقه وأغرق معه حتى ذلك المنقذ، هذا طبعا احنا سنستهجن عمله جدا ونبغضه بغضا شديدا. وهكذا ما يتفرع على الحسن والقبح من حب وبغض، فإن مراتب الحسن والقبح تقتضي حبا وبغضا بدرجات متفاوتة تتناسب طرديا، كلما ازداد الحسن ازداد الاقتضاء الحب، تتناسب طرديا مع مرتبة الحسن والقبح، وإذا انخفض أيضا مقتضي الحب أيضا ينخفض. وكذلك غالب مناشئ الحب والبغض الأخرى غير هالقضية، يصير عندنا مناشئ للحب والبغض. احنا طبعا هنا نضرب العدل والإحسان، العدل والإحسان هي من مصادق الحسن والقبح، ولكن في بعض الأحيان قد نقدر نضرب مناشئ أخرى هي مرتبطة بالإنسان نفسه، يعني هو إذا أحسن إليك المحسن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها، وطبيعي أنها جبلت على بغض من سلبها مثلا شيئا مما لها، هذا هم شيء طبيعي، هذا جانب ذاتي بالموضوع، بس هو هذا أيضا من طبيعة الأشياء من طبيعة الأمور. زين، هذا إن شاء الله واضح. ثلاثة، أن حسن العمل الصالح، وهنا أنا بعد بيت القصيد راح ندخل سلب المطلب بعد أن أسسنا هذه المقدمات اللي هي قريبة من البداهة، أن حسن العمل الصالح كما تتفاوت مراتبه بحسب الفعل نفسه، هو كفعل بجهات حسن وقبح هو تتفاوت مراتب حسنه أو مراتب قبحه أو الانكسر والانكسار من الحسن والقبح فيه، هذا يصير متفاوت بحسب طبيعته ونفسه. وأيضا فإنها تتفاوت، هذا الحسن يعني نفسه يتفاوت أيضا من جهة من قدم له ذلك العمل الصالح، يعني كجهة إضافة في بعض الأحيان بين العمل الصالح وبين من يتم تقديم ذلك العمل الصالح له. صحيح؟ فإذا كان قد قدم العمل الصالح لشخص له درجة من المكانة، طبيعي راح يكون له أهمية أكثر من فاقد تلك الدرجة من المكانة، شخص ما له أي مكانة. وكذلك قبح العمل السيء تتفاوت مراتبه بحسب من ارتكب فيه، من ارتكب في حقه ذلك العمل. فحسن الطاعة يتفاوت بحسب مراتب كمال من يطاع. يعني مثلا حسن طاعة الوالدين بمرتبة من الكمال، لكن هذا الحسن ليس مثل حسن طاعة الله سبحانه وتعالى. واضح، يوجد فرق. قد يكون في حسن طاعة الوالدين مرتبة عالية لأن الله أمر به، هذا يصير بعد واضح، يصير طولية، لكن هو بحد نفسه. كما أن قبح المعصية يتفاوت بحسب مرتبة كمال من يعصى. وبالنتيجة ما دام هو يصير تفاوت بالحسن والقبح من جهة هذه حيثية الإضافة إلى من يكون الإحسان له أو من يكون فعل الحسن مرتبطا به ومحققا لهذه جهة الإضافة، فسيشتد الحسن والقبح بحسب عظم صاحب العلاقة بهذا الشأن. صحيح لولا؟ وعليه راح نوصل إلى النقطة الرابعة. فالمذنب فيما يجترئ عليه من هتك لحرمات الله عز وجل تقتضي معصيته أن يكون مبغوضا أشد مراتب البغض، أشد المراتب. بما تعني هذه الكلمة من معنى؟ ليش؟ فإن درجة قبح الذنب من حيث ما اشتملت عليه من نسبة، وهي اللي عبرنا عنها الإضافة، جهة الإضافة، من حيث ما اشتملت عليه من نسبة إلى من ارتكب ذلك العمل القبيح في حقه، تقتضي أن تبلغ أعظم ما يتصور من قبح. لماذا؟ للتناسب الطردي بين القبح وبين عظمة من تنتهك حرمته. فإلى هذا إذا انتهكت حرمة شخص إلى مكان، شلون ضربنا مثال الوالد بالإطاعة، سنضرب المثال أيضا بالقبح. إذا واحد انتهك حرمة أبيه، هذه مرتبة شنيعة شديدة، أشد مما ينتهك حرمة أخيه بنفس العمل. فإذا واحد انتهك حرمة الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الأب إلى مكانة عظيمة بين الناس، فالله سبحانه وتعالى هو له العظم المطلق. صحيح؟ وذلك للتناسب الطردي بين القبح وبين عظمة من تنتهك حرمته. فإن ركزنا على هذه الجهة لاحظوا تداعيات الموضوع وين راح نوصل. فإن ركزنا على هذه الجهة وأهملنا ما سواها، يعني صادفنا معصية من عبد انتهك حرمة من حرمات الله عز وجل وإحنا طلعنا عليها، فإذا ركزنا الاهتمام بها وركزنا على جهة حقانية بها مو جهة باطلة، لأنه إحنا لاحظنا معصية قطعية وإحنا نعرف عظمة الله ولو بدرجة ما، فبدأنا نتأمل في هذا الموضوع. فإن ركزنا على هذه الجهة وأهملنا ما سواها وانطلقنا نتفكر فيها ونتأمل في مناشئها ونتحسس آثارها في القلب، نحاول أن يعني نفتح قلوبنا وإحساس قلوبنا بهذا الاتجاه. أي اتجاه؟ هذا اتجاه الإدراك لشدة قبح هذا الذي ارتكب، ونتحسس آثارها في القلب، فإن مرتبة البغض ستتزايد طبعا بحسب ما ندرك من مرتبة قبحها، حتى يشتد بنا البغض، بل يعظم لدينا الغضب، حتى نكاد نتميز من الغيظ ونود. إذا بقينا نتأمل لأنه إحنا قد يكون ندرك من عظمة الله شيء محدود. صحيح إحنا علميا ندري أن الله عظمته مطلقة، لكن إدراكنا إليه بمعنى تجلي هذه القضية يبقى محدود. أنت سأنا خل أضرب مثال في هذه القضية، وهذا مثال ينفعنا حقيقة في كل الأمور الروحية المتعلقة بالله. أنت الآن من تسمع أرقام، تسمع أرقام تصور، يقولوا لك مثلا أنه ميزانية الدولة الفلانية كذا مليار. تصور المليار، تصور الكلمة هو سهل، بس تصور المليار على حقيقته مو سهل. فإذا صار الحكي بآلاف المليارات تدريجيا، درجة الإدراك تصير شنو؟ مجرد إدراك رقمي، مو إدراك بعد، ما يأثر ذلك التأثير. ولهذا المسافات الفلكية احنا عندنا قدرة على تصورها بحدود معينة، نقول سنة ضوئية، سنتين ضوئيات، نصور بعيدة جدا، ألف سنة ضوئية بعيدة جدا. إذا صار الكلام لا يتحدث ب يعني ما هو أعلى وأعلى وأعلى من ذلك بكثير. نشوف قدرتنا في تجلي هذه الحقيقة في قلوبنا وآثارها تصير محدودة، يرد لها تكلف، تأمل، تدبر، تفكر، حتى واحد يوصل. ولذا هو يبقى بس يصور المفردات والألفاظ بحاكويتها عن معاني، والذيك المعاني لا يعرفها إلا إجمالا، معرفة سطحية جدا. أنا ما أقول أنه ما يعرفها هذه المعرفة الإجمالية اللي يصير من خلال الألفاظ بما لها من معنى مشير للواقع. أنا ما أقول هذه مو معرفة بمعنى أنه هذا جهل أمثال، لا مو جهل، لكن هذه المعرفة معرفة ما مؤثرة بالقلب، لأنه درجة إحساس القلب هي تبقى محدودة بحدود ما يتجلى له الأمر. صحيح. ولهذا احنا نعلم بعظمة الله، لكن في بعض الأحيان عندما نصادف بعض آياته نحتز لها، نخشع لها، مع أنه احنا ندري شنو الجديد اللي إجانا، معلومة جديدة إجتي، لو جلاء صورة جديد. طبعا جلاء صورة، ولا المعلومة من أول هي معلومة، هي أمر ما بي شبهة، ما بي شك عند المؤمن، لكن صار تجلي أكثر. هذا التجلي هو اللي أثر في الوجدان، هو اللي أثر على مشاعر القلب ويحرك القلب. زين، هذا شلون يتحقق؟ إذا واحد يبقى يتأمل يتدبر يتفكر كذا، يبدي الأمر يزداد يرتقي، فجأة بعدين يصير عظم الخالق وفي أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، بعد ما يطوي مرحلة. زين، فإحنا خلينا نفترض أن إحنا بدينا نركز على هذه درجة القبح في هذا الذنب. هذا الذنب الواحد شنو يستبطن؟ يستبطن عاصفة هائلة من البغض. يبقى إحنا بعض الأحيان ما مستوعبيها، بس هو في واقعها بها هذا الجانب. كل ما إحنا ننفتح عليها ونلتفت إلها ونتأمل فيها، بمعنى أنه نحاول أن نفتح أحاسيس قلوبنا بهذا الاتجاه، يبدأ الأمر يتزايد بشكل فظيع. وإحنا همات هاي القضية مو مجرد تنظيرات. أنتوا شوفوا إحنا عندنا مثلا بعض النصوص اللي تتحدث أن بعض الأولياء الصالحين الكاملين عندما يغضب لله، ليش يغضب لله؟ إحنا عندنا بعض النصوص أن النبي صلى الله عليه وآله كان ما يغضب لنفسه، لكن إذا انتهكت حرمة الله أصلا يصير فتحال آخر. بعض النصوص هي تتحدث عن هذا الشأن. ليش؟ لأن الأمر واضح عنده، فهو من يلتفت للقضية يصير عنده فرد حالة مو طبيعية من هذا الجانب. زين، خلينا القوية هذا الموضوع، شوفوا تداعياته على المستوى العملي والحاجة التشريعية اللي تنبثق من هذا. ولا نرى في ذلك، بعد أن أدركنا هذا، إذا لاحظنا ماذا؟ ذنبا واحدا عاديا، يعني عاديا يعني ذنب من الذنوب اللي احنا ما نسميها كبائر بهذا المعنى، عادي يعني عادي هو كذنب، بس هو مو عادي من حيث إضافته هو كل الذنوب هي مضافة إلى الله عز وجل. ولا نرى في ذلك، عندما نجد هذا الشدة الغيظ والغضب اللي يصير بعد إدراك القبح، لا نرى في ذلك خروجا عن مقتضى الفطرة والتعقل، بل نجد أن ذلك ناشئ أو بل نجد ذلك ناشئا من مناشئ الحق والطبع السليم، بل قد نرى في من لا يشعر بما نشعر به من مشاعر البغض الشديد نرى عنده قصورا في الإدراك أو جمودا في المشاعر، لأن المنشأ في ذلك كله هو الشدة القبح العقلي لما صدر منه ومقتضيات ذلك القبح العقلي في تأثيره المشاعري في البغض. إذن إيش صار عندنا؟ صار عندنا بالذنب اقتضاء شديد ومهول للبغض بالذنب الواحد. أما إن أهملنا هذه الجهة السلبية، نجي إلى النقطة السادسة، شوفوا وين راح نوصل. أما إن أهملنا هذه الجهة السلبية الموجبة للبغض ولاحظنا جهة أو جهات أخرى من الكمال والحسن والخير في نفس تلك الشخصية التي ارتكبت القبيحة، وكانت تلك الجهات مرتبطة بعبادة الله وبطاعته، فطبعا ما دام ارتبطت بعبادة الله أيضا صار بها جهة إضافة للعظمة المطلقة، أيضا حسنها راح يصير حسن عظيم جدا، مما يزداد حسنا وكمالا من حيث جهة الإضافة إلى الله تعالى في بعض ما يتصف به عمل صالح. في بعض ما يتصف أقصد يعني هذا العمل الصالح وحدة من جهاته هي جهة إضافته أنه هو مرتبط بالله منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإننا سننطلق في مراتب الحب أيضا للعمل ومراتب الحب للفاعل إلى أعلاها. ليش؟ لأن هو المقتضي موجود. يبقى حتى إذا ما انطلقنا يعني ماذا؟ إحنا عندنا صار مثلا عدم تفاعل، وإلا هو من ناحية حقانية من ناحية الطبع السليم المفروض أن الأمر يسري بقوة بهذا الاتجاه. ومع التأمل في ذلك واستثارة منشئه القلبي فإننا سننطلق في مراتب الحب إلى أعلاها. وهذا يعني شنو النتيجة اللي راح نوصل لها؟ وهذا يعني أن جهات الحسن والقبح والربح والخسران اللي هي بعض الأحيان الإنسان هو يربح يخسر، فهذا أيضا هو يوجب حب وقبح حب وبغض، أن جهات الحسن والقبح بما توجب من حب وبغض والربح والخسران عندما تكون عديدة كما هي العادة فإن آثارها القلبية في مشاعر الحب والبغض تكون متضاربة جدا. فشو يصير؟ عندنا اقتضاءات متضاربة، لاحظتوا؟ اقتضاءات متضاربة لما يتجاذب القلب منها بحسب ما يلتفت إليه أو يغفل عنه، وذلك قد يوجب اضطراب القلب وضلاله عن إصابة ما ينبغي من الحسن ومقتضى الكمال. فإذا شخص عنده سيئات وعنده حسنات، إذا نظرنا إلى حسناته المفروض نبغضه أشد البغض، إذا نظرنا إلى سيئاته المفروض نحبه أشد الحب، المفروض صار عندنا اقتضاءان. زين، فإذا الإنسان إذا بقى على رسله بدون أن تحدد يعني الأمور وين راح نوصل؟ شوف بعد هسه هذا من جانب نفس جهة الإضافة وتداعيات الخطيرة على مستوى الحب والبغض اللي هو ينشأ من الحسن والقبح. ومن جانب آخر فإن الأعمال الصالحة بل والأعمال القبيحة أيضا، الأعمال الصالحة والقبيحة أو الأعمال يعني الإطاعات خلينا نقول والمعاصي بحد نفسها قد تتفاوت في مراتب حسنها وقبحها تبعا لملاكاتها هي وما فيها من مصالح ومفاسد. احنا لاحظنا الذنب بحد نفسه كذنب بغض النظر عن ما فيه من مفسد، فاذا ذنب هو في واقع جدا فيه مفسد احنا ما ملتفتين الى ما داركيه، ايش راح يصير؟ ايضا راح يصير عندنا اقتضاء اخر، فاحنا عندنا خطان بيهن مجال لشدة المراتب. خط هو للفعل نفسه بحسب هو مستوى حسن وقبح بحد نفسه، وخط ثاني هو مرتبط بمن؟ مرتبط بجهة الإضافة. مش راح يصير؟ راح يصير عندنا أكثر من جهة في نفس الأفعال، في نفس الأفعال راح يصير عندنا جهات عديدة. فإذا أفرضنا أن الفعل نفسه هو به جهة حسن أو قبوح، أو الشخص نفسه هو يرتكب حسنا ويرتكب قبيحا، عند جهات حسن وعند جهات قبوح، مش راح يصير عندنا إذا نبقى على سجيتنا. إحنا تتقاذفنا دوافع الحب والبغض، نشوف أنفسنا تارة نطير في سماء الحب باتجاه بعيد جدا، وتارة نهوي في مهاوي البغض أيضا باتجاهات سريعة جدا وخطيرة جدا. ليش؟ وكلها ما احنا نشوف الاقتضاءات حقيقية، مو ناشئة من باطل، ناشئة من الحقانية، ليست من الباطل، هذه حقانية، لأن واقعا هو هناك منشأ حقيقي لذلك. فهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى درجة هائلة من الاضطراب. خلينا نقرأ أكثر نحدد المراد بالضبط. فإن لم يعرفها العبد على حقيقتها اضطرب الميزان عنده، وصار معرضا من هذه الجهة أيضا، الجهة الثانية غير جهة الإضافة، لضلال القلب واضطراب مشاعره الحسنة، اللي هي الحسن والحب والبغض اثنين مشاعر حسنة، لأنه هو المفروض إذا أبغض من جهة ما هو قبيح فهذا مشاعر حسنة، إذا أحب من جهة ما هو حسن أيضا هذه من مشاعر الحسنة، صحيح؟ مو خلاف العقل ولا خلاف الفطرة السليمة. فقد يظن، خلينا نأخذ شوي أمثلة حتى يصير الأمر أوضح، فقد يظن أن ترك رد السلام في الصلاة هو الأنسب بالكمال، صحيح لو لا؟ مو يصير عند الإنسان شيء من هذا القبيل لما فيه من إعراض عن الخالق إلى المخلوق. يقول إذا أراد يرد السلام راح يعرض عن الخالق إلى المخلوق، شلون يصير هذا؟ مو منطق. يقول شنو نعرض عن الله؟ أنا أعرض من أجل فد واحد إنسان عادي، أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وإلى آخره، يصير هذا؟ يقول أنا كنت أتوجه إلى الله لا أعتني بشيء. هذا بسبب ماذا؟ بسبب أنه هو غافل عن بعض جهات الحسن. هو رب العالمين اعتنى بخلقه وبالمسلم وبسلامه وأوجب رد سلامه، فهو إذا يريد يفكر وحده راح يضل، ما راح يقدر يدرك الأمور على حقيقتها، وإنما يحتاج لماذا؟ يحتاج لمن يغربل جهات الحسن والقبوح حتى يوصله إلى الصراط السوي المستقيم. فقد يظن أن ترك رد السلام في الصلاة هو الأنسب بالكمال لما فيه من إعراض عن الخالق إلى المخلوق، أو أن شرك الوالدين إذا كان أحد الوالدين مشركاً موجب للتبري منهما لكون حق الله تعالى عليه أعظم من حق الوالدين. فيقول شنو والدان؟ أنا حتى لو أقتل والدي أصلاً ما عندي مانع أصلاً، شنو أنا أعظم واحد بالنسبة لي أنا أسحق ليش؟ لله تعالى هيك هو يصور، بينما إحنا عندنا مثلاً الحقائق والكمالات والكذا ما يقدر يدركها. إحنا نقول حتى لو إن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما كذا، وعاشرهما في الدنيا معروفة. بالنتيجة هذا أكو فد مقام لازم يحفظ. أو أن التائب من الذنب لا يستحق في السلوك إلا العفو وفي القلب إلا المقت. إذا واحد تاب من الذنب يقول صحيح أنت تبت، بس تدري إيش سويت؟ أنت تدري على من اشترأت؟ في بغض أشد البغض. إحنا لحد اليوم نشوف كثير من الناس يتعاملون مع التوابين مع التائبين تعامل ازدراء. ليش؟ والازدراء منين ناشئ؟ لأنه يستقبحون الذنوب، مو لأنه عندهم عداوة شخصية معهم، لأنه يستقبحون الذنوب. شنو السبب؟ هم السبب لأنه هو يجد أنه هذا ارتكب قبيح، صحيح لو لا؟ فش يصير بشكل طبيعي؟ قد هو يبغض المرتكب الذنب، يبقى منزعج من عنده جدا، يحقد عليه حقد يجده من البغض في الله عز وجل. زين هذا الصحيح؟ لو مو صحيح من قال ان هذا صحيح؟ او يحسب ان الصوم اعظم من الصلاة، او ان الزنا اشنع من الغيبة، او ان التوسل باولياء الله لله عز وجل ينافي التوحيد. شنو السبب في كل هذه الضلالات التي يتعرض لها الانسان اللي بسبب ما هو يلاحظه مما ينشأ من مناشئ حقه؟ سبب أنه الموازنة، وين الخلل؟ مو الخلل أن هو إحنا انطلقنا من باطل، الخلل إحنا الموازنة بين المناشئ الحقة ما موجود عندنا، فنحتاج ماذا؟ فإن انكشف عنه الغطاء وعرف غير ذلك اختلفت المناشئ التي تقتضي الحب والبغض في الله لديه، راح تتغير الأمور تماما. إذا هو رب العالمين قال له أنا أحب التوابين، إن الله يحب من عباده المفتن التواب، بعد إذا وجد في نفسه شيئا من الغضاضة على تائبين أصلا هو يخجل من نفسه، يأخذه الحياء، يقول أنا أغضب لله وأبغض لله، ولكن الله هو يحب هذا من أبغضه، أصلا هذا خلاف الـ 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 العبودية لله، خلاف ارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى. شنو السبب؟ السبب هو هذا التدخل. إذن إحنا نحتاج ماذا؟ إذن إذا الله سبحانه وتعالى تركنا بلا تحديد الحدود سنكون في خطر ضلال عظيم. والضلال شنو مناشئه؟ مناشئه هي نفس الجهات الحقه. مو اكو ضلال منشأ واحد يعبد الاصنام هو باطل، واحد يعبد الشيطان نعوذ بالله، واحد يعبد مثلا هوى نفسه، هذا هنا الضلال منشأ الباطل. عندنا ضلالات اخطر من هاي الضلالات. ليش؟ لان الانسان هو يحسب نفسه انه من يعني يجد نفسه انه يحسن صنعه. ليش؟ لان يشوف نفسه منطلق من منطلقات حقه. في هذا الحال، في هذا المورد نقول ان الحاجه تكون ماسه جدا لتحديد الموازين، ضبط الامور، وضع الامور في نصابها الطبيعي السليم الصحيح، اللي هو حصيله الحسن والقبح والنتائج النهائية. هي بماذا؟ شون عادة تعطى؟ بالأحكام الشرعية التي هي ألطاف بالأحكام العقلية. ومن ثم شوفوا النتائج، مثلا فإن من لم يعرف مرتبة الأهمية في الفسق العقدي، عند فسق في الاعتقاد، إذا ما عرف مرتبة الأهمية في هذا الشأن لدى الشارع على الفسق السلوكي، قد ينتهي إلى بغض من ينبغي حبه في الله، أو يتورط بحب من ينبغي بغضه في الله تعالى. يتأثر. وإحنا نشوف بعض الناس اللي هم ما ملتفتين، ما عندهم تفقه، ما ملتفتين إن أنفسهم، هم يبتلون بكثير من هذه الضلالات. نضرب مثال على ذلك من النصوص. روى الحسن بن محمد الديلمي في الإرشاد عن الباقر عليه السلام قال: أحبب حبيب آل محمد صلى الله عليه وآله وإن كان فاسقا زانيا. مع أنه الفسق والزنا هو أصلا فاحشة وساء سبيل، هو من أكثر الأمور التي توجب المقت، لكن هذا هنا نش عنده، عنده جهتان. من جهة أنه هو حبيب آل محمد، يعني يحبهم الظاهر حبيبهم، أو هو يحبه لأنه هو مفروض أنه فاسق وزاني، فإما يصير حبيب بمعنى أنه هو يحبهم، وإما يصير حبيب أنه محبوب لديهم. زين، هو ليش محبوب لديهم؟ هو لابد لجهة من الجهات اللي هي يمكن أن تجتمع مع فسقه وزناه بحسب الفرق، والرواية هكذا فرضت: وأبغض مبغض آل محمد صلى الله عليه وآله وإن كان صواما قواما. إذن شوفوا الموازين، قد بعضها بها مفاجآت الإنسان ما يقدر يدرك. وهذا الحديث وإن لم يكن معتبرا سندا، ما أريد أحتج بهذا الحديث، وهذا في محله إن شاء الله إحنا نتأمل به تفاصيل هذه القضايا، لكن أريد أنبه إلى أنه بعض الأمور قد الإنسان ما يقدر يدرك حدودها، هو يحتاج إلى دلالة الشارع، إلى تشريعات الشارع. والحديث وإن لم يكن معتبرا سندا صالحا لإثبات مضمونه، ولكنه مطابق لإطلاق بعض النصوص العامة، أن موال لأوليائكم مثلا، محب لمن أحبكم مبغض لمن أبغضكم مثلا، في لزوم تولي المؤمن، فينبغي في مقام البحث أن يؤخذ بنظر الاعتبار مثل هذا الحديث، ولو لرفع الاستيحاش من الأخذ بالعمومات إن لم يكن له معارض. مرة يصير إلى معارضك بحث آخر. ومن هنا حتى لا أطيل عليكم وأصل إلى النتيجة إن شاء الله، ثم أصل إلى ملاحظاتكم اللي لعلها اجتمعت وتكدست. ومن هنا عظمت الحاجة للبيانات التشريعية التي تبين الأحكام الشرعية للحب والبغض، وتكشف الأحكام الشرعية وتكشف أو البيانات التشريعية تكشف كشفا إنيا عن حدود الحسن والقبح. فهذا الكشف الإني شي يصير وبشكل طبيعي هو يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه نحب على طبقة أو نبغض على طبقة. ليش؟ لأن المفروض هو ذاك المنشأ. صار واضح إن شاء الله؟ وتضع بالقسط موازين الكمال والنقص. نقول شنو حدود الكمال؟ شنو حدود النقص؟ شقد درجة النقص في الأمر الاعتقادي؟ شقد درجة النقص في الأمر السلوكي؟ إذ لولا ما ورد من هدى من الشارع في تحديد حدود ذلك وبيانات أولويات الحب والبغض في الله لتخبط العارفون بالله فضلا عن غيرهم تخبطا عظيما بين إفراط وتفريط في الحب والبغض. لأنهم عندهم مناشئ للحب والبغض، فتارة يندفعون بهذا الاتجاه وتارة يندفعون بهذا الاتجاه. لأن الإنسان حتى لو كان عارفا بالله بدرجات معينة، زين، هو لابد أن يعرف بماذا؟ يعرف بموازين ما عند الله. يعني يصير عنده عارف بشرائع الله، عارف بحدود الأمر عند الله، حتى يقدر يرضي الله سبحانه وتعالى ويكون أقرب إلى الله عز وجل. ولظل المحبون لله تعالى فضلا عن المعرضون عنه ضلالا بعيدا بسبب عدم إدراكهم للصراط السوي في الحب والبغض في الله. وهذا ما يفسر لنا، هذه الجهة هي التي تفسر لنا كثيرا مما نجده من الغلو والتقصير في هذا الشأن عند من لم يلتزم بشرعة الله ومنهاجه، ومن لم يتمسك بالثقلين ويعتصم بهما من الضلال في هذا الشأن. كثير من الأحيان نشوف احنا إفراطات وتفريطات بعض الأحيان واقعا مؤسفة جدا، سببها أنه ماكو ميزان، ماكو موازين، ماكو التزام واحتكام إلى الشارع نفسه في هذا الشأن. ولعله لأجل ذلك كان العلم بالأحكام أشرف العلوم بما يحقق الإيمان بعد العلم، كان أشرف العلوم العلم بالأحكام الشرعية يكون أشرف العلوم بعد العلم بما يحقق الإيمان الواجب. طبعا ما يحقق الإيمان الواجب هذا هو أهم شيء، هذا هو واضح أنه أهم شيء وأدلته واضحة. بحسب بعض الأحاديث منها ما رواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع قائلا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله، لاحظوا السند، عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي، يعني مجلس مجموعة كانوا جالسين هذول من العيون الذين نقلوا علما لحريز. قالوا قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام، ما ذكر من الرجل، إن لي ابنا قد أحب أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عما لا يعنيه. قال فقال وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام؟ وروى البرقي في المحاسن عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هو يقول قال قلت لأبي عبد الله إن لي ابنا، شوفوا نفس كأنه نفس الواقعة، إن لي ابنا قد أحب أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عما لا يعنيه. الظاهر هذا اللي قالوا عنه رجل هو نفسه والد يونس ابن يعقوب، والحديث عن من الابن هو يونس ابن يعقوب نفسه. إن لي ابنا قد أحب أن يسألك عن حلال وحرام لا يسألك عما لا يعنيه. قال فقال لي وهل يسأل الناس عن شيء أفضل من الحلال والحرام؟ مما يقرب أنه هذه الحادثة يعني راح يصير النصوص والروايات فيها يعني واضحة إن شاء الله. على أي حال هذا خلاصة ما عندنا من ما نجده من الحاجة الماسة جدا لتدخل الشارع على المستوى التشريعي لتحديد صراط الحب والبغض ومن ينبغي أن يحب ومن ينبغي أن يبغض وأهمية هذا الأمر بشكل تام. والآن الكلام لكم، نستفيد منكم، ربما عندكم بعض الملاحظات، تفضلوا بخدمتكم. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
صلى الله أيامك سيدنا.
وأيامكم، حياكم الله.
سيدنا بعثوا إشكالي، الإشكال الأول تخرجي من النهاية، بالنسبة إلى هذا الحديث الصحيح عن هؤلاء الأجلة، إحنا قد يقال فيه مصادرة، لأنه بعدنا لم نثبت أن الحب في الله والبغض في الله يدخل في الحرام أو الحلال أو لا.
إحنا ما استشهدنا به على هذا. شنو هذا؟ شلون هيك سيد حيدر؟ ما استشهدنا به على الحب والبغض، قلنا استشهدنا على أهمية معرفة الحلال والحرام، استشهدنا به على الكبرى سيدنا. بل الإشكال الثاني شنو؟
الإشكال الثاني لعله يقال أن هذا الاضطراب الذي يحصل عند الإنسان يكفيه فيه الجنب الأخلاقية، يعني الأحكام الأخلاقية، وما نحن بصدده إثبات الأحكام الشرعية، يعني الحلال والحرام.
شنو تقصدون أحكام أخلاقية؟ يعني يصل مستحب وواجب لو لا؟
الأحكام الأخلاقية، وين
واحد يبحث؟ ما أدري، أنا ما أعرف شيء اسمه الأحكام الأخلاقية، أنا أفتهم أنه إحنا عندنا أحكام تكليفية، واجب ومستحب ومباح ومحرم وكذا، هذا اللي أنا أفترضه، وعندنا مواعظ منبهات للجهات الأخلاقية، هذا لا بأس، بعض البيانات الشرعية نحملها على أنها بيانات أخلاقية، بأي معنى؟ بمعنى أنها منبهة لتلك الجهات، للجهات اللي هي مثل المواعظ وأمثال ذلك. أما شيء اسمه أحكام أخلاقية، أنا هذا لحد الآن ما واضح عندي، ما أقدر أبني عليه. فلهذا بدت أستفيد منكم من تقول أحكام أخلاقية، شو تقصدون؟ إذا يرجع للواجب والمستحب والمكروه والهذا إحنا سلم، إذا يرجع للمواعظ بمعنى التنبيه إلى الدواعي الأخلاق، الدواعي الطاعة وأمثال ذلك، فهذا هو إحنا كنا نقول أن هذا واحدة ما يكفي، لأن نحن نريد نعرف حدوده، ولا بس تبين دواعي ما تقدر، يعني هذا ما يكفي، لابد تبين حدوده. صار واضح قصدي سيدنا؟
العفو سيدنا على كلامكم واضح، بس أنا أقول لرفع الاضطراب والتخبط، يعني بحيث نعرف أنه هذا الشخص أهمية طاعة الوالدين ليست بتلك الأهمية لحكم آخر، هذا مجرد كيف واحد يبينه، مو إلا بحد شرعي، مو إلا بملاك وحد شرعي كذا، مجرد يبينه هذا مهم عند الشرع وهذا غير مهم،
فهو من يبين أنه هذا مهم هو يقدر، اكو شيء مو غير مهم، ما عندنا شيء غير مهم، احنا عندنا شيء هذا ارجح وهذا اقل رجحانا، صحيح لو لا؟ هو كله مهم جدا بذاته، بس احنا ايش عندنا؟ احنا صارت القضيه انه يصير عندنا شيء، يعني بعباره اخرى عن اللي اريد اقوله ما وراء السطور، اللي اريد اقوله اقول احنا عندنا تزاحم ملاكي في المشاعر القلب بالحب والبغض مثلا وأمثال ذلك، هذا التزاحم الملاكي هو يقتضي أن الشارع يتدخل يعطينا النتائج التشريعية، يعني في عالم خلفيات الحكم ما قبل الحكم اللي هو في عالم الملاكات، أن توجد ملاكات، هاي الملاكات احنا ما نقدر نعرف موازينها، احنا نقدر ندركها في الجملة، ما نقدر ندرك حدودها، فإذا أردنا نمشي فقط ننساق معها مجرد نتأثر بها، هذا يعرضنا إلى ضلالات خطيرة جدا. الله يعزك يا سيدنا ويرعاك. بل خدمتكم.
العفو سيدنا، تقبل الله أعمالكم وأسعد الله أيامكم
أجمعين وإياكم.
بالنسبة إلى رواية الديلمي،
نعم،
الذي هي حب إحدى الحبيب أهل محمد عليه السلام وإن كان فاسقا زانيا وأبغض مبغض أهل محمد عليه السلام وإن كان صواما قواما، يبدو أكو بعض الروايات تشرح بأن جهة الحب جهة الولاية والارتباط، بينما جهة البغض تبقى محفوظة،
بغض عمله، نعم أحسنت أحسنت موجودة هذه الروايات صحيح. فبالنتيجة هو بينما هذا الفعل الذي يصدر منه هو عادة يقتضي بغضة، بس الشارع بيّن أهمية يمن هو أمرنا بهذه الطريقة، بيّننا أهمية الشأن العقائدي على الشأن السلوكي، ولا هو الاقتضاء موجود.
مثل ما تتفضلون يعني صحيح هو الشارع بيّن أهمية ذاك على هذا، ولكنه لو الإنسان الشارع نبه إلى أنه لو الإنسان التفت وفرق كان ينبغي أن يبغض العمل لا يبغض الشخص، يعني هذا حالة طبيعية.
ليش هو ليش ليش هو ليش هو يقول لازم يبغض العمل ما يبغض الشخص، غير لأنه إلا هو المفروض عادة بشكل طبيعي يسري بغض العمل لبغض العامل والفاعل، ولكن لأنه الشخص متوفر على جهة حسن عظيمة أعظم بكثير من هذه جهة الجهة المقتضية للبغض تقتضي أن يكون هناك محبة له، غير لهذا السبب. وإلا إذا انعكس الحال، إذا انعكس الحال فرد واحد كان هو يرتكب مثلا عمل صالح جدا ويبغى يعني عنده عقيدة فاسدة، في مثل تلك الحالة نقدر نقول إحنا نحب الشخص ونبغض عقيدته؟ نقول هاي قناعته ومشتبه فيه، إحنا ما راضين على قناعته، ما لنا علاقة، نبغض عقيدته يكفي لو لا ما يكفي. فهو معناه شنو؟ معناه هاي الخلفية اللي بلي
من جهة أنه هناك بيانات لبغض الشخص،
أحسنت
هو أن يبغض.
أحسنتم. فمعناه محض التفكيك ما يكفي، وإنما نحتاج الترجيح. هو هذا هو أنا معك في هذا النتيج، بس أقول هذا شنو نستنبط من عده، أن محض التفكيك بين العمل وبين الاعتقاد أو بين العمل وبين الشخصية أو بين الاعتقاد وبين الشخصية هذا لا ينفع، مو أنه مجرد فكك هذا يصير فد مرشد للتفكيك، هذا يصير دليل شرعي يحدد لنا الحدود، هو هذا اللي يريد نوصل. نقول إحنا نحتاج حدود، بلا شارع نظل ضلالا بعيدا، هذا اللي أريد أبينه. وهذه فائدة نفيسة في كل العوالم الأخلاقية، مثل ما السيد حيدر حفظه الله نبه إلى هذه الجهة الأخلاقية، احنا في كل العوالم الأخلاقية ايضا نحتاج الى الى يعني السنن الشرعي انه يحدد لنا كيف نتحرك، هذا الشرع الطريق الصحيح السليم نحتاج من الله سبحانه وتعالى. جزاك
الله خير
بخدمتكم.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام والرحمة والإكرام، وأيامكم الله يبارك بكم وينفع بكم إن شاء الله.
سيدنا بالنسبة هذه المفاهيم، هل تعسلة إبليس لعنه الله عليه تكون من هذا القبيل، يعني بأنه سجد لم يسجد بآدم عليه السلام ظنا منه وأنه فاعل،
ظنا منه ماذا؟ الصوت انقطع عفوا، شنو تفضلتوا؟
ظن منه أنها فاعل الله، يعني
نعم.
أن
يطيع
الله سبحانه وتعالى من
حيث
هو يريد.
نعم، يعني هذا تبرير يا أخو، هو إبليس حسب ظاهر حسدا مو هيجي بعض النصوص عندنا، هذا تبرير قال أنا ما أسجد مثلا له، خلقتني من نار وخلقته من طين، فكان يرى نفسه أنه هو ليس يعني مناسبا أن يسجد لآدم، هذا الشيء اللي في ذهني.
نعم صحيح. نعم. ولكن هل يمكن أن يكون مثلا إبليس هو يظن نفسه وأنه طاعة لله، يعني يظن أن مثلا السجود لآدم هو شرك أو من هذا القبيل؟
بعد ما ندري، هو بعد الكفر الكفر ملة واحدة، هذا أو مناشئة نفسية وحسد وكذا، وهذا تبريراته، ربما يكون هذا منشأ. أحسنتم. بل خدمتكم. بقية الأحبة أتحفونا.
السلام عليكم سيدي.
عليكم السلام والرحمة والإكرام، حياك الله.
عفوا سيدنا، أنا ما صار كل شواضة عندي بالنسبة، يعني إذا هو شخص مذنب
نعم،
فإذا أبغض المادة يعني شنو الفائدة؟ يعني عملا ما راح يفرق انه هو يشوفني انا ابغض العمل، راح يحسبني انا ابغضه. يعني عملا ما نقدر نفرق بين بغض الشخص وبغض العمل مالته.
بالنتيجة اخو هواية يصادف انه انسان عنده عمل، انسان بعض الاحيان اولاده يصدر من عندهم فرد عمل خطا، هو ما يحب هذا الخطا بس هو يبقى يحبهم وهذا ما ياثر على محبته لهم. عادي يعني حتى ويا اخوانه ويا كذا، انا بعض الاشخاص مثلا يشكلون علي اشكالات كلش مثلا اشوفها مو صحيحه بس هم هوايه محبتهم كبيره، يصير يعني مو فرد شيء يعني.
الله يعني هاي السر تستلم وتتخلص. احنا نريد في الضابطة تسري على الجميع بشكل يعني واضح.
بعد احنا ضابطتنا هو ما يضعه الشارع، هو احنا احسنتم انا معك، احنا نحتاج، احنا اذا نبقى بلا هدى الشارع راح نضيع، فاحنا بحاجة ماسة الى هذا اللطف الشرعي، بدون اصلا راح يلزم ضلالات خطيرة وبمنطلقات دينية وبدوافع دينية. إن شاء الله غدا وقت درسنا يكون نفس الوقت بإذن الله. الله يتقبل أعمالكم، إن شاء الله ما تنسونا بدعواتكم.